بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله ابن يوسف، أبو محمد عبد الله ابن يوسف التنيسي المصري، ثقة متقن، من أثبت الناس في الموطأ. قال: حدثنا الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري، ثقة ثبت، عن سعيد هو المقبري، سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري المدني، ثقة، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي المدني، صدوق يخطئ، أنه سمع أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري المدني البصري، صحابي مشهور أبو حمزة، من المكثرين في الرواية عن رسولنا الأمين. لما احتج البخاري بقول بعضهم، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة أسنده وأخرجه، وفي هذا السند مباحث، أولاها التحديث في قوله حدثنا، وثانيها العنعنة في قوله عن سعيد عن شريك، وثالثها السماع في قوله سمع أنس ابن مالك. هكذا من مباحث الإسناد أن رواة هذا الحديث ما بين تنسي ومصري ومدني، ومن مباحث الإسناد أن فيه رواية التابعي عن التابعي. أما هذا الحديث فهو متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قوله بينما أي في ذلك الوقت، نحن يعني الصحابة الذين كانوا مع رسول الله، جلوس، والجلوس معلوم قعود، مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مجالسة العالم، فطالب العلم يجلس للعلماء ومشايخ العلم لينال العلم منهم. فالصحابة كانوا حريصين على مجالس الرسول الأمين فتعلموا الدين، وفيه أدب أنس بن مالك مع النبي صلى الله عليه وسلم، نحن جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه الأدب في اللفظ. وقوله في المسجد أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أن حلقة العلم تكون في المسجد، وهذا هو الأصل، فالمساجد بيوت الله مباركة، وهكذا تكون هذه المجالس في غير بيوت الله، في الأماكن التي تصلح لذلك من بيوت واستراحات وغيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. ومن ذلك أي من حلق العلم اللقاءات السلفية، لقاءات أهل السنة والجماعة في غير بيوت الله، فهي من حلق الذكر. دخل رجل على جمل، دخل الدخول الولوج، والدخول معلوم رجل، والرجل هو الذكر البالغ من بني آدم. وهذا الرجل هو ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر كما سيأتي معنا، على جمل، والجمل ذكر النوقي. فأناخه، أناخ الشيء ينيخه إناخة إذا أبركه، فالمعنى هنا أبرك هذا الجمل في المسجد، أي مسجد رسول الله. ظاهر هذه الرواية أن ضمام ابن ثعلبة أناخ وأبرك جمله داخل المسجد. من هنا استنبط بعض العلماء طهارة بول وروث البعير والنوق، لأن ذلك لا يخلو غالبا من تبول هذا الجمل وروثه، إلا أنه جاء خارج الصحيح: فأناخ بعيره عند باب المسجد ثم دخل. قال: ثم عقله، عقل الشيء شده، وهنا ضمام ابن ثعلبة شد ساق الجمل بعد أن ثنى ركبته ليقر الجمل. ثم قال هذا الرجل لهم، أي للصحابة: أيكم؟ الاستفهام هنا لمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وهو أشهر أسمائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله أسماء: محمد وأحمد والحاشر والعاقب، وأسماؤه صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، تكلم العلماء على ذلك، منهم ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه القيم زاد المعاد. فمحمد صاحب الخصال الحميدة الجميلة. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي من أوحى الله إليه بشرع وأمره بالتبليغ، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا خاتم النبيين. متكئ بين ظهرانيهم، قوله متكئ، الاتكاء معلوم، أن يتكئ على يده. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: وكان متكئا فجلس. بعضهم عد الاتكاء كالتربع مثلا، أي عد من الاتكاء التربع، وهذا غير صحيح. بين ظهرانيهم، قوله بين أي وسط الصحابة، وقوله ظهرانيهم بينهم على سبيل الاستظهار، ومعناه أن ظهرا منهم قدامه وظهرا منهم وراءه، ويستعمل في معنى الإقامة والجلوس بين القوم. وهذا فيه ما تقدم حرص الصحابة على مجالس رسول الله، فيه جواز اتكاء الإمام بين أصحابه، وفيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو سيد ولد آدم، ومع هذا يكون مع أصحابه متكئا معلما صلى الله عليه وسلم. فقلنا، أنس يقول قلنا، أي أجبنا هذا السائل وهو ضمام: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فالإشارة هنا لبيان عظيم منزلة رسولنا الأمين الرجل، وهو ذكر البالغ من بني آدم، الأبيض. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أبيض، وبياضه مشرب بحمرة، وهو أجمل ما يكون. لذا جاء في بعض الروايات: هذا الرجل الأمغر، بمعنى أبيض مشرب بحمرة المتكئ. فذكروا هذه الصفة ليعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أنه إذا سأل سائل عن العالم دل على مكانه إلا من مصلحة راجحة. فقال له الرجل: فقال أي ضمام له أي للنبي عليه الصلاة والسلام ابن عبد المطلب، وفي رواية يا ابن عبد المطلب، ناداه باسم جده. فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، أي ها أنا ذا أجبتك وسمعتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني سائلك، أي سأسألك، وأكد هذه الأسئلة بهذا المؤكد لعظيم هذه الأسئلة عنده، وفيه سؤال أهل العلم والرجوع إليهم. قال فمشدد عليك في المسألة، وتشديد المسألة في قوله أنشدك بالله، الله أمرك، الله أمرك، ففيه أن العالم يتصف بالخلق الحسن والصبر على من يأتيه فيسأله، فالناس تختلف. فلا تجد علي في نفسك، أي فلا تغضب علي وتجد علي في نفسك بسبب تشديدي عليك في المسألة. فقال من قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم، سل عما بدا لك، سل اسأل هذه الأسئلة. ثم قال عما بدا، أي ظهر لك، سأل عما بدا لك من الأسئلة. فقال أسألك بربك، وهذا بيان لمعنى قوله فمشدد عليك في المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سألكم بالله فأجيبوه، وهذا سأل بالله، ففيه جواز السؤال بالله رب العالمين. أسألك بربك، بخالقك ورازقك مربيك بالنعم الظاهرة والباطنة، فيه أن من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بربوبية الله رب العالمين. أسألك بربك، بمن رباك بالنعم الخاصة والعامة، وربي من قبلك، أي من الناس، فالله خالق كل شيء سبحانه. الله أرسلك إلى الناس كلهم، قوله الله بالمد على الاستفهام، أرسلك أي بعثك إلى الناس، أي عموم الناس كلهم، وهذا تأكيد، ودل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. لذا أجاب النبي فقال اللهم نعم، وكلمة نعم يؤتى بها للجواب عن سؤال تقدم، اللهم نعم. وتأمل هذا الجواب ومناسبته لقوله أسألك بربك وربي من قبلك، فقال اللهم نعم. فضمام سأل النبي صلى الله عليه وسلم بربه، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم ضماما بقوله اللهم، أي يا الله نعم. قال أنشدك بالله، أنشدك أصله من النشيد وهو رفع الصوت، وأنشدك أي أسألك بالله أن تجيبني، لذا قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. لما سأل عن الرسالة سأل عن الأحكام، فالله جل وعلا قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اللهم نعم، وفي حديث جابر وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، والإجماع على ذلك. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فترى اليهود والنصارى اليوم يقولون إن النبي محمد إنما أرسل للعرب، وهذا كذب. فنقول لهؤلاء: أنتم تؤمنون بأن الرسول الأمين الصادق أرسله الله رب العالمين للعربي؟ فإن قالوا نعم خصموا. ذلك لأننا نقول إن الله جل وعلا أرسل الرسل وهم الصادقون المصدوقون، أفتعتقدون كذبه؟ سيقولون لا، لأنهم إن قالوا بالإيجاب تناقضوا. فالذي تؤمنون بأنه مرسل للعرب يقول أنه مرسل للناس كافة، فيلزمهم الإيمان به، لكنهم تكبروا. وإلا فاليهود كانوا يستفتحون على العرب: قرب مبعث نبي سيقاتلكم وسنكون معه ضدكم. فلما بعث الله نبيه محمدا من العرب استكبرت اليهود، ولهذا قال الله جل وعلا: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقال: يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فضمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول للنبي: أنشدك بالله، الله، وهذا للاستفهام، أمرك، والأمر هو فعل المأمور على وجه الاستعلاء، أن نصلي الصلوات الخمس. أن نصلي الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع عبادة ذات أقوال وأعمال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصلوات، وجمعها لأنها خمس جمع، وهي الفرائض: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لذا قال: في اليوم والليلة. ففي اليوم صلاة الصبح والظهر والعصر، وفي الليلة صلاة المغرب والعشاء. قال اللهم نعم، أي أمرني الله بهذه الصلوات الخمس بأدائها وإقامتها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. والحمد لله رب العالمين.